مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في حلقة جديدة من قطوف. حديثنا الليلة سيكون حول غزوة ربما لم تكن من كبار الغزوات أو من الغزوات الكبرى، إلا أنها غزوة من غزوات الإسلام التي غزاها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيها كثير من الفوائد والعبر والدروس، لذلك سنقف عندها هذه الليلة وقفات طويلة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويكم لكل خير. لكن اسمحوا لي بداية مشاهدي الكرام أن أرحب باسمي وباسمكم بضيفي الكريم هنا في الاستوديو، فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم ابن محمد الزبيدي، الداعي الإسلامي المعروف وعضو الجمعية السعودية للعقيدة. حياكم الله شيخنا.
حياك الله وبارك فيك.
الله يبارك فيكم في عبكم. شيخنا بارك الله فيكم، غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع، هذه الغزوة المباركة التي غزاها يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، اختلف بعض العلماء، يعني ابن القيم يقول لم يكن فيها قتال، وبعض كتب السير تقول أنه كان فيها قتال وإن كان خفيفا. بداية، هل بالفعل كان فيها قتال، هذا الرأي الراجح أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه،
صلى الله عليه وسلم.
أما بعد، أيها الأخوة الفضلاء، نحن عندما نتحدث عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نتحدث عن مرحلة من المراحل التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم، وما خوضه لأمثال هذه المعارك إلا لأسباب أن هؤلاء القوم هم الذين يبدأون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمهاجمة. عندما ننظر إلى غزوة المريسيع أو بني المصطلق، سميت المريسيع لأجل ماء كان للقوم، وهذا المال لبعض قوم خزاعة، فسميت الغزوة بهذا الاسم لأنها كانت على بئر، على ماء هذه البئر. وسميت بني المصطلق لأن الذي قام بهذه المعركة والذي قاد قومه لهذه المعركة هو الحارث ابن أبي ضرار، الحارث ابن أبي ضرار سيد بني المصطلق، حرك جيشه وانطلق به لأجل حرب النبي صلى الله عليه وسلم. سبب هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته أنباء تخبر عن تحرك الحارث ابن أبي ضرار وجمعه للقبائل لأجل غزو النبي صلى الله عليه وسلم في مدينته، فأرسل من يستكشف الأمر، فأرسل بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه ليستكشف الأمر، فقابل الحارث وتناقش معه، لكن وجد الأمر كما ذكر. ثم إن الحارث أرسل رسولا جاسوسا ليجس له أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر كذلك فحرك جيشه. وهنا الخلاصة التي نأتي إليها على الإجابة على السؤال، فحرك جيشه فداهمهم وهم على الماء، داهمهم وهم على الماء، جاء في البخاري داهمهم وهم غارون، فأسر ذراريهم وأموالهم وتفرق القوم. ولعل هذا القول هو الأقرب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء لقتال، ولكنه جاء لردع هؤلاء القوم لعلهم أن يؤوبوا إلى رشدهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا كما ذكر ابن القيم رحمه الله، ذكر غيره من أهل العلم أنه حصل قتال وأنه قتل أعداد من المشركين ولا قتل إلا واحد من المسلمين، ولكن هذا لعله من وهم بعض الناقلين. لكن الذي جاء في صحيح البخاري أنه داهمهم وهم غارون ثم أسر ذراريهم وأموالهم صلى الله عليه وسلم وقسم ذلك بين أصحابه.
نعم، أحسن الله عليكم. في هذه الغزوة نجد أنه يعني من المعاني التي نستلهمها منه صلى الله عليه وسلم، هو دوما يعني ربما تحدث بعض الأفعال في الإسلام يراها قصير النظر على أنها مخالفة لما يتصورونه، فالعتق أو الرق عفوا ربما يراه البعض سيئا، لكن عندما نرى في هذه الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم أسر الذراري وأسر النساء، ونجد أنه صلى الله عليه وسلم علمنا درسا مهما جدا في التعامل مع هذا الرق، بأن أعتق السيدة الكريمة جويرية وتزوجها صلى الله عليه وسلم، وكانت مكاتبة حتى يعني تأسى به الصحب الكرام، وبالتالي هم أيضا أطلقوا من تحتهم من الأرقاء ممن أسروهم في هذه الغزوة. حدثنا بارك الله فيكم شيخنا عن أهمية هذا المفهوم في الإسلام، يعني العتق الذي علمنا إياه الرسول، وبالتالي ربما يكون الرق في ظاهره غير مفيد، لكنه بالفعل كانت له نتيجة عظيمة جدا، وهي دخول هذه القبيلة وهي قبيلة بني المصطلق في الإسلام.
لما نتحدث عن هذه الغزوة، هذه الغزوة طبعا اختلف أهل السير فيها، هل كانت في السنة السادسة أو كانت في السنة الخامسة، والذي يظهر كما ذكر كثير من المحققين أنها كانت في السنة الخامسة، لأن من الذين حضروا فيها سعد بن معاذ رضي الله عنه. ولو نظرنا إلى ما بعدها كما حدث فيما بعدها، لو كانت في السنة السادسة فمعناه أن سعدان أصبح ميتا،
نعم
لأن
صحيح.
سعد رضي الله عنه كان قد أصيب في غزوة الخندق، وغزوة الخندق كانت بعد هذا، وإن كان بعض أهل السير يرى أن غزوة الخندق كانت قبل هذا، ففي خلاف يسير يعني في هذا الأمر، أكثر المحققين على أنها كانت في السنة الخامسة لورود هذا الأمر. هذه الغزوة يعني حدثت فيها أمور، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مباغتة القوم، وهذا دليل على شدة ذكائه وحرصه. ثم إنه لما أمر بالخروج في هذه الغزوة بادر القوم إليها مباشرة، وكان ما بينهم وبين هذه المسافة إلا قرابة أو مسيرة يوم. خرج في هذه الغزوة كثير من المنافقين، وخروج المنافقين هنا لأنهم كانوا يرون الانتصارات الباهرة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤكد تأكيدا عظيما أن هذه الغزوة كانت في السنة الخامسة، أن المنافقين قد ضعفت مكانتهم بعد أحد، فهم يريدون أن يجعلوا لهم مكانة وأن يوجدوا بين المسلمين وأن يغيروا تلك الصورة التي عرفت عنهم عند انخذالهم في أحد وظهر نفاقهم، فأرادوا أن يدخلوا في الأمر، وأيضا لقرب المعركة، وأيضا لكثرة انتصارات النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لأجل حظوظهم من الغنائم. هذه أسباب متعددة جعلت كثير من المنافقين أو مجموعة كبيرة منهم تخرج في هذه الغزوة. لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم أو جمع استولى على الذرية وعلى الأموال، هذه غنائم الحروب، هذه غنائم الحروب، لكن كيف تعامل الإسلام معها وكيف تعامل الآخرين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قسم هذا المال بين طبعا أصحابه، وأما الأرض ففيها خلاف بين أهل العلم في المسألة هذه، إنما نحن نتحدث عن الأموال والذرية. كان قد قسم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من عادته أن يبقى في أرض المعركة ثلاثا. ثم إن جويرية بنت الحارث، الحارث بن أبي ضرار سيد بني المصطلق، بنته وقعت في الأسر، فكانت عند ثابت بن قيس، ثابت بن قيس بن شماس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت في نصيب ثابت. وثابت رجل عظيم خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة وقال إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة، وخاض كل الحروب مع النبي عليه الصلاة والسلام والمعارك، ومات شهيدا في غزوة اليمامة. فهنا أرادت أن تكاتب نفسها، يعني تفتدي نفسها بمكاتبة، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تستكتبه تستعينه على ذلك، فأشار عليها صلى الله عليه وسلم بما يعلمه من خير، ألك فيما هو خير من ذلك؟ قالت ما هو يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم؟
قال أن أكاتبك وأتزوجك، يعني يعينها أو يدفع عنها ويتزوجها. فكان ذلك، فحظيت بالزواج من النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل بها النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سمع القوم ذلك قالوا هؤلاء قوم زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم، فأعتق 100 أو فأعتق من 100 بيت من بني المصطلق. حتى قالت عائشة رضي الله عنها ما أعلم امرأة أعظم بركة على قومها من جويرية. فهنا الصحابة رضي الله عنهم أيضا لحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم قبلوا هذا الأمر وردوا هؤلاء، وجاء أولئك مسلمين ونفع الله تعالى بهم الإسلام. هنا أيضا من المواقف التي حدثت وهم على هذا الماء، أن مولا لعمر بن الخطاب يسمى جهجه كسع رجلا من الأنصار فتخاصما، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، وكادت أن تقع بينهم هذه الحرب وهذه المشكلة، حدث النبي صلى الله عليه وسلم فجاء ونهى القوم عن ذلك وأسكتهم وقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، وفي رواية دعوها فإنها منتنة، العصبية القبلية الجاهلية. فلما سمع هذا الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين قال أو قد فعلوها، أنتم الذين أعطيتموهم أموالكم حتى كثروكم في أرضكم في بلادكم وأموالكم، لسنا إلا كما قال القائل سم كلبك يتبعك يأكل. فلما سمع هذه يأكلك، نعم سم كلبك يأكلك. فلما سمع هذه عمر بن الخطاب قال يا رسول الله مر عباد بن بشر فيضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن يتحدث القوم أن محمدا يقتل أصحابه، وإنما أذن في الناس بالمسير. فتحرك القوم بالمسير، وهذا من شدة ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه سار بهم يومه ذلك وليلته تلك ويوما آخر، فما وصلوا إلى مكانهم إلا وقد ضربت ظهورهم الظهيرة، فما أن مسوا الأرض حتى ناموا من شدة التعب. فجاء أسيد بن الحضير وقال يا رسول الله لقد رحلت في ساعة منكرة وما كنت تفعل ذلك؟ قال مما أصابنا من صاحبكم، أما سمعت ماذا يقول؟ قال أي صاحبنا؟ قال عبد الله بن أبي بن سلول، إنه يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال يا رسول الله لتخرجنه أنت، فأنت والله العزيز وهو الذليل. وهو أيضا القائل عبد الله بن أبي بن سلول يقول لا تعطوهم من أموالكم حتى يعودوا إلى محمد فلا يجدون شيئا فيذهبون. نحن لما ننظر هنا في أحوال المنافقين حقيقة يحتاج الموقف وقفة طويلة جدا، لكن نحن نعود إلى مسألتنا ونقول كان هذا الرق موجودا في الإسلام فهذبه وبينه وجعل هناك مجالات لأن يخرج الإنسان سواء كان يكاتب نفسه أو يعتق الإنسان ذلك لأجل الله تبارك وتعالى، وكل ذلك لم يأتي به شرع غير الإسلام.
نعم أحسن عليكم. في هذه الحديثة التي ذكرتموها، هذا الحديث الطويل الماتع، نجد أن المنافقين كان لهم في هذه المعركة دور واضح جدا وبارز. ذكرتم أنهم تكاثروا في الذهاب والخروج لهذه الغزوة، وذكرتم أكثر من موقف عنهم، فذكرتم قولهم لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وقولهم سم كلبك يأكلك، وقولهم أنهم أعظم قدرا من الأنصار وإن ضيقوا عليهم على المهاجرين فسيعودون إلى مكان آخر. فنجد أن حقيقة يعني هذه المعركة يعني واضح جدا فيها دور المنافقين. من هنا نجد أنه يعني كيف يتعامل القائد أو الدعاء أو العلماء مع بعض الأقلام المغرضة وبعض أصحاب الدعوات، يقولون يعني في هذه الأيام نجد مثلا عندما مثلا يلجأ بعض المسلمين إلى أوروبا، نجد في بعض الأقلام في الصحف تتحدث عندما يضيق عليهم وما الذي ذهب بهم إلى أوروبا، وعندما مثلا يذهبون إلى تركيا فرارا من سوريا أو من العراق يتحدثون أيضا باللمز وبالغمز وما شابه ذلك. دور العلماء والقادة في مواجهة هذه الأقلام الخبيثة كما واجه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هؤلاء المنافقين.
إذا تأملنا هذه الغزوة وجدنا أن منهج المنافقين كان واضحا، وهم يحاولون في كل مرة أن يخفوا أنفسهم، ولا تعرفنهم في لحن القول، هنا ظهرت صورتهم واضحة، وإن جاءوا لأجل أن يغيروا شيئا من الصورة لكن القلب الأسود لا يمكن أن يظهر نورا، فقلوب اسودت بالنفاق والكفر وجحود الحق وعناد النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يظهر هذا النفاق في هذه القلوب. عبد الله بن أبي بن سلول هنا ظهرت له مواقف له ولقومه. لما قال هذا الكلام كان زيد بن أرقم حاضرا وكان شابا غلاما، فأتى وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عبد الله بن أبي بن سلول ويقسم للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما فعل شيئا وما قال شيئا، ولعل هذا الغلام لم يسمع جيدا حتى ذهب الغلام إلى بيته حزينا. فنزلت سورة المنافقين، سورة المنافقون نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء وقرأها على زيد وأخبره بذلك و أخذ بأذنه وقال أذن دافعت عن الحق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاتضحت صورة من الصور. الموقف الآخر موقف المؤمنين الصادقين لما قال أسيد بن الحضير بل أنت تخرجه يا رسول الله. سأتيك صورة ثالثة أن عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول ابنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قد جرى من أبي ما كان، فإن كنت آمرا أحدا بقتل أبي فلا تأمر أحدا، دعني أحمل رأسه إليك فإنني أخشى أن يقتله مسلم وأهل المدينة من الخزرج يعلمون أنه لا أحد أبر بوالديه مني، فأخشى أن أرى هذا المسلم الذي قتل أبي فأقتله بأبي فأقتل مسلما بكافر فأكون من أهل النار.
لا إله إلا الله.
قال بل تحسن إليه ونحسن إليه ونرفق به ما دام معنا
صلى الله عليه وسلم.
فلما أرادوا الوصول إلى المدينة وقف على مدخل المدينة عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول بسيفه، وجعل الناس يمرون حتى جاء أبوه فمنعه من الدخول وقال لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان غالبا يكون في ساقة القوم رفقا بهم، وهكذا دور القائد،
ساقة يعني مؤخرة
المؤخرة. فلما جاء بادره عبد الله بن أبي بن سلول، انظر ماذا يفعل ابني وكيف يعق أباه وكيف يمنعني من دخول المدينة، أهذه الآداب التي علمت أصحابك يا رسول الله، أما تعلم شيئا من أخلاقك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول فقال عبد الله والله لا يدخل يا رسول الله حتى تأذن له وتدخل قبله، فإنه الذليل وأنت العزيز
صلى الله عليه وسلم.
هذه المواقف يعني أثبتت الآن قوة المؤمنين. في الجانب الآخر أثبتت أيضا، لأن هذه النقطة نحتاجها، المواقف هذه التي تعرضوا لها أثبتت مكانة المؤمنين الصادقين وأثبتت مكانة المنافقين الكاذبين. فهؤلاء المنافقون هذه أدوارهم، دائما يرمون من وراء ستار كما سيتضح بعد قليل من الأحداث التي ستمر معنا. اتضحت هنا بعض الصور لديهم، لذلك نقول التعامل مع المنافقين كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. أتريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ نرد عليهم بالحجة، نرد عليهم بالدليل، نرد عليهم بنشر الحق والإسلام ودعوة الناس إليه، ببيان هذا الحق بصورته الناصعة الواضحة للأمة. وأما الكفار فيقاتلون بالسلاح كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. هؤلاء يصلون مع المسلمين ويذهبون معهم، والآن خرجوا في الغزو معهم، فلو قتلهم لتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه فهربوا عن الإسلام. ثم إن هنا أيضا أناس لا زالوا معهم كما سيتضح يعني بالمواقف المقبلة، يتضح هذا الأمر جليا لما تكلم عبد الله بن أبي بن سلول كما سيأتي إن شاء الله معنا، كيف أن بعض القوم قام ينافح عنه، لكن بعد هذه المواقف اختلف الأمر تماما كما سيكون إن شاء الله في نهاية.
حسن الله يكون. إذا نتعلم أن الصحابة وقفوا مع القائد وكانوا جندا في مواجهة هؤلاء،
وقفوا مع الحق الذي ثبت في قلوبهم، فهم أناس يعني لما يتحدث الآن عبد الله بن أبي بن سلول مثلا يقول امنعوهم من الأموال، هذا رجل يتكلم عن واقعه وعن دنياه وعما يعيشه هو، ألم يصبر أولئك في الشعب حتى أكلوا أوراق الشجر 3 سنوات لا يجدون ما يأكلون إلا أوراق الشجر؟
بلى.
لا يدري ماذا قاس المسلمون، هذه المقاسة التي قاسوها وتلك الأعباء التي تحملوها، لأنهم يعلمون أنهم يجاهدون لأجل الله. فإذا جاءوا المدينة فلن يؤثر عليهم قلة الطعام ولا منعهم من الطعام، بل سيسيرون كما تحملوا في بداية أمرهم إلى منتهى، وهذا ما شهد به حالهم. لذلك نحن لما ننظر نجد أن صورة الإسلام واضحة وصورة الإسلام ناصعة لكل إنسان يعرف حقيقة الإسلام ويتمسك بالإسلام، لأنه يعلم أن أي إنسان يتمسك بالدين حقيقة فإن الله هو الذي يتولى أمره. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فكيف بمن يعادي نبيا؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يقش بها وقد رجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأحيذنه. وفي الحديث الآخر من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذه المعاني العظيمة من الإسلام، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إذن المؤمن ولايته من الله، فلما نتكلم عن مواقف المنافقين الذين يخذلون بالمنافقين ويضعفون عند كلام المنافقين هم الذين لم يتمكن الإيمان من قلوبهم. أما المؤمن الحقيقي ما يتأثر من كلام هؤلاء. ولذلك هذا الغزو يا أخي الكريم الكثير ما يتحدثون عنها. في هذا الغزو حدث أمر جلل عظيم هز كيان النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المعصوم أصبح في هذا الأمر ما يدري ما يفعل، اختلطت عليه الأمور حتى أصبح يستشير أصحابه في أهل بيته الذين هو أعلم الناس بهم. إذن هذه الغزوة أهميتها تكمن في المواقف التي حدثت فيها، مواقف المنافقين، مواقف النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج لأجل القتال ولا تزوج جويرية لأجل الزواج، ولو أراد الزواج لتزوج ممن أخذه عليه الصلاة والسلام ومن كان في سهمه، لكن يهدف بهذه الطريقة إلى أن يجذب أولئك إلى الإسلام. ولذلك لما تزوج جويرية اعتق بعد هذا 100 رجل من بيوتات المسلمين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر دائما إلى مصلحة الأمة، ينظر إلى الأمر النافع للأمة، وهذا هو يعني من أعظم الأمور التي حققناها في هذا.
لفت انتباهي شيخنا من حديثكم أمران في هذه الجزئية، ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع المنافقين بغاية الحكمة. أولا لم يعطي المجال لترديد هذه الخلافات التي يثيرها هؤلاء المنافقين، فأشغل أصحابه في المسير الطويل الشاق حتى يعني لا يتفرغون الحديث. الأمر الآخر ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالجهم بالحكمة، يعني قال لعبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول قال بل نحسن عشرته ما حيا بيننا أو ما حينا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنجد أن الحكمة ربما تقتضي أحيانا العفو عن هؤلاء المغرضين، عن هؤلاء المنافقين، عن هؤلاء الدجالين الكذابين. نصيحتي أو النصيحة التي أرجوها من فضلكم أن توجهها للناس وللشباب خاصة هي أنه يجب علينا أن نغلب يعني في مثل هذه الأيام جانب الحلم. يعني حقيقة الشباب فيه قوة وعنف. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يسب ويهان ومع ذلك صلى الله عليه وسلم يعامل برفق، بل ويدعى أصحابه أن يعاملوا هؤلاء برفق، وينصح عمر يقول يعني لو قتلناه الآن لا أنفت له أنوف أو لا تحدث الناس محمدا يقتل أصحابه. فكيف نعلم أنفسنا أن نعفو وأن نصفح، ليس من باب الذل أو التخاذل أو الضعف، وإنما من باب الحلم والحكمة حتى لا نعطي أعداء الإسلام سلاحا يحاربوننا به وأداء يشنعون بها على المسلمين.
هناك فرق بين الحكم على الشخص وبين التعامل معه. نحن لما نحكم نقول إن المنافقين كافرين، وهذا لا شك فيه أن المنافقين الذين كفرهم الله تعالى هم كافرون، وكذلك الذين يعتقدون الآن أن الإسلام ناقص أو أنهم يتمنون زوال الإسلام أو يتمنون رفعة الشرك ونحو ذلك، فهؤلاء يكفرون بهذه الاعتقادات. ولكن النفاق طبعا قسمان، هو النفاق العملي والاعتقادي. أما النفاق الاعتقادي فهذا كفر ويخرج من الإسلام، وأما النفاق العملي فإن صاحبه حتى المسلم قد يعني يوجد في بعض هذه الصفات كالكذب في الحديث والكسل في الصلاة ونحو ذلك مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. لكن أقول مثل ما تفضلتم، يعني علينا ألا يعني نؤدي في حكمنا إلى تعامل القسوة التي بها نخسر نحن منهجنا أو نخسر دعوتنا. أحيانا قد يكون هذا المنافق له دور في إقصاء أهل الحق أو له دور في إيقاف الدعوة أو له دور في كذا، فمثل هؤلاء لابد أن نعاملهم بمعاملة المسايرة التي نستطيع من خلالها أن نصل إلى أهدافنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان في جبهة فما يريد أن يفتح جبهة أخرى،
صلى الله عليه وسلم
كان في معركة، فلو أنه ترك هؤلاء يتناقشون فيما هم فيه لفتحت عليه جبهة أخرى غير الجبهة التي جاء للقتال من أجلها. فلذلك قفل الباب صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم
موقف آخر تقف دائما في الطريق الذي لا تؤخذ عليك فيه السلبيات، وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فدرء مفسدة هؤلاء بالإغضاء عنهم، بل حتى لم يذكر أسماءهم، وإنما ظهر من أمثال هؤلاء ما تبين للصحابة رضي الله عنهم أنهم منافقون. لأجل هذا نقول إن التعامل بالحلم، بالحكمة، بالمسايسة للوصول إلى الأهداف، هذا هو المطلوب، وهذا لا يمنع من أن نبين أغراض المنافقين وأهداف المنافقين وخطط المنافقين، نبينها، لكن لا نتصادم في كل موطن فنجد أن هؤلاء قد يعرقلون هذه الدعوة. ولذلك أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصدع بدعوته وأن يعرض عن المشركين حتى لا يقف، فيواصل هذه الدعوة إلى أن وصلت إلى ما يريده الله تبارك وتعالى.
أحسن الله عليكم. ذكرتم أن المنافقين لهم دور كبير في هذه الغزوة، وعرضتم بأنهم بدأوا يثيرون الكلام حتى اختلف الصحابة، وكان البعض يحسن بهم الظن بعدما رجعوا إلى المدينة. من هذه القصة ومن هذه الأشياء التي يقوم بها هؤلاء تشنيعهم عن بيت النبوة الطاهر وإثارتهم للفتنة في هذه الغزوة المباركة، حدث أمر جلل وأصيب المسلمون بفاجعة من جرائها إذا هذه الشائعات التي شنع بها هؤلاء المنافقون. حدثونا بارك الله فيكم عن غزوة المريسيع من خلال حادثة الإفك.
حادثة الإفك حادثة عظيمة، وعرج الله تعالى عليها وبينها بيانا شافيا في كتابه الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقلع بين نسائه، وبعضهم يرى أنه أخذ عائشة وأم سلمة معه، أما عائشة فيقين كما ثبت في الصحيحين وغيرهما. ضرب القرعة فخرجت في عائشة. ونحن إذا نظرنا إلى أن الغزوة كانت في السنة الخامسة، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة عندما دخل المدينة، يعني نقول في السنة الأولى، ولما دخل بعائشة كان عمرها 9 سنوات. فإذا كانت 9 سنوات، يعني في هذه الغزوة كم سيكون عمر عائشة؟
تقريبا 13
13 إلى 14 عاما. خرجت عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقدت عقدا لها كان لأختها استعارته منها، وذهبت لقضاء حاجتها، ولما عادت لمست صدرها فلم تجد العقد فذهبت تبحث عنه. جاء الذين يحملون الهودج، وهذا دليل على أنهم كانوا كثر الذين يحملون الهودج، إذ لو كان شخصا أو اثنين لشعر بعدم وجود عائشة رضي الله عنها، لكن لما كانوا عددا من الناس يحملونه ما شعروا بأنها موجودة أو لا، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يرحلوا يعني كالمفاجأة
في عجالة.
نعم في عجالة. فعادت فلم تجد أحدا، فعادت إلى مكانها لأنها تظن أنهم سيتذكرون فيعودون. أخذتها عيناها رضي الله عنها فنامت، وما استيقظت إلا من استرجاع صفوان بن معطل أحد الذين شهدوا بدرا، فلما رآها عرفها، وكان قد رآها قبل الحجاب، فلما سمعت صوته غطت وجهها رضي الله عنها، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول والله ما سمعت إلا استرجاعه وما كلمني كلمة غيرها، هكذا في الصحيح. أناخ راحلته، ركبت أم المؤمنين وانطلقوا وراء القوم، لكن ما أدركوهم إلا في الظهيرة، فوقع الناس في الأمر. الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول سأل صفوان من هذا، فقال هذه أم المؤمنين عائشة. والصحابة على سليقتهم وعلى فطرتهم ما كان يظن أن هذا الخبيث يعني سينقل هذا الأمر، فبدأ المنافقون يتناقلون هذا الأمر بينهم، ولكنهم لا يظهرونه أمام الناس، إنما هو من ذكر الأمر
يسرون به نجوى.
نعم يسرون به فيما بينهم، وبدأ الأمر يشيع بين الناس، وخاض الناس في الأمر، ووصل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل المدينة مرضت عائشة رضي الله عنها، لم تفقد من النبي صلى الله عليه وسلم إلا اللطف الذي كانت تراه، فإذا دخل قال كيف تيكم، ثم إنها مكثت شهرا والوحي استلبث شهرا، فخرجت إلى
البراز
تقضي حاجتها. خرجت معها أم مصطح، ومصطح ابن خالة أبي بكر، وكان فقيرا ومن المهاجرين وأيضا من أهل بدر وينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه. فعثرت أم مسطح، فلما عثرت قالت: تعس مسطح، قالت: كيف تقولين هذا على رجل شهد بدرا؟ قال: أما علمت ماذا يقول؟ قالت: ماذا يقول؟ فأخبرتها عائشة لا تعلم شيئا رضي الله عنها، يعني شهر كامل الأمر يدار وعائشة لا تعلم شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم يكتم الأمر ويكتم الخبر. هذا الأمر لما شاع ولما ظهر بين الناس وبدأ المنافقون يتكلمون فيه، المؤمنون لهم موقف آخر. الله تعالى يقول: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، هذا الآل أبي بكر، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم، يعني تشيعونه وتنشرونه، إذ تلقونه بألسنتكم، إذ تلقونه بألسنتكم، وفي الآية إذ تلقونه بألسنتكم،
لا يحضرني نص الآية،
لا سأعود إليها بعد قليل. المهم قول الله عز وجل فيها: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. لما جاء الأمر إلى بعض الصحابة أبي أيوب وغيره:
وتقولون
بأفواهكم ما ليس لكم بعلم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هنا لما جاء الأمر إلى الصحابة استنكروا: سبحانك هذا بهتان عظيم. اللفظة هذه لفظة جميلة جدا، سبحانك هذا بهتان عظيم، ينزهون الله عن أن يجعل بيت النبوة يصاب بمثل هذا الأمر، تعالى الله أن يجعل زوجة نبيه تقع في هذا الأمر، عز الله أن يجعل خليله صلى الله عليه وسلم يتعرض لأمر كهذا، فهو أجل وأعظم عند ربه من أن يصاب بيت النبوة بأمر كهذا. ولهذا قالوا: سبحانك هذا بهتان عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يشك أبدا في أهل بيته وفي طهارتهم، لكن الوحي توقف، وحتى بدأ يسأل بعض القوم، سأل عليا فقال: النساء غيرها كثير، وسأل أسامة قال: أهل بيتك فلا نعلم عليهم إلا خيرا، قال علي: يسأل الجارية تخبرك، فسألها فقالت: لا أعلم عنها إلا خيرا. حتى زينب التي كانت تسامي عائشة لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أحمي سمعي وبصري يا رسول الله، ما أعلم عنها إلا خيرا
صلى الله عليه وسلم.
هنا
شيخنا، عفوا المقاطعة، اسمح لي أن نقف عند هذا، يعني نحن في وصاية هنا قناة معنية في الشأن الشيعي، بعض الشيعة كلهم يتحدثون عن أمنا الطاهرة النقية رضي الله تعالى عنها وأرضاها حديثا لا يليق. فيعني عندما استشار النبي صلى الله عليه وسلم صحبه، ودي توضح هذه المسألة، لم يكن عن شك فيها صلى الله عليه وسلم، يعني ما أعلمه قلبا أنه كان يثق تماما ثقة في براءتها، لكنه كان يسأل ما الذي يعني يستطيع أن يفعله في مثل هذه المشكلة، كيف يحلها، وليس أنه يسأل في أنه يعني يتأكد أنه زوجها طاهرة ونقية، حاشاه صلى الله عليه وسلم، وثقته فيها يقينا 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 أنها أطهر نساء العالمين رضي الله تعالى عنها. فوضح لنا بارك الله فيكم هذه الجزئية وأكدوها، حتى يعني لعل الله يهدي بها إخواننا الشيعة ويثبتنا الله بها على الحق.
أولا يجب أن يعلم أن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للقوم وأخذه لآرائهم تأكيد من الله تبارك وتعالى أن مكان النبوة لا يرقى بك يا رسول الله إلى أن تكون إلها تعلم الغيب، فأنت بشر مثلك مثل البشر، يعتريك ما يعتريهم، جاء يتصرف بعفوية البشر. عرفنا الآن الموقف حتى يفهم الإخوة المسلمون وأيضا يفهمه الشيعة الذين لا يريدون أن يعرفوا الحق. الأمر الأول عندنا من هذه القضية هي تثبت أن مقام النبوة لا يصل إلى مقام الألوهية ومعرفة الغيب. ثانيا أنك بشر تصاب وتمرض وتعتريك الهموم ولن تستطيع أن تتدبر أمرك إلا أن ينزل الله عليك نصره. الأمر الثالث أن الأمر النفسي الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وبقي شهرا على أعصابه أن هذه الفتنة ليست مثل الفتن الأخرى التي تعرض لها صلى الله عليه وسلم وما أعظم وأكثر ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم. تلك الفتن كانت متوقعة في طريق الدعوة، أما هذه كانت صدمة، وكانت في أحب نسائه إليه وفي أشرف بيوتات المسلمين بعد بيت النبوة بيت الصديقية. ثم يتجلى من هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هو الذي تكلم، أنت معي أستاذ معاوية، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تكلم ببراءة عائشة فهو يتكلم عن بيته، الناس ما تأخذ كلام الشخص في بيته، فهو يريد أن يرد على
هؤلاء. قال شهادة مجروحة.
نعم هذا هو، فهو لو كان في بيت غيره لأخذت شهادته صلى الله عليه وسلم، لكن هنا هو يتكلم عن بيته. ولو جاء يقول للناس هذا فقالوا يريد، نحن نتكلم عن المنافقين أمثال الشيعة الذين يتكلمون عن بيت النبوة، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا لقالوا يريد أن يطهر ساحة بيته. فهو عنده يقين أن عائشة طاهرة، لكن لما يقول هذا الكلام هو عن أهل بيته ما يكون له ذاك الوقع. الأمر الخامس أن الله أراد أن يتولى براءتها بنفسه،
لا إله إلا الله،
حتى تكون للعالم إلى قيام الساعة وليست لذلك الحدث الدنيوي فقط، وإنما تكون قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. الأمر السادس استخراج العبودية لله، وأن هذا الأمر لا يكشف حقيقته إلا الله مهما تكلم الناس. ولهذا لما جاء الأمر ونزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نناقش هؤلاء الشيعة ونقول إذا كنتم تؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما اتضح الأمر قال أما الله فقد برأك يا عائشة، أين هم عن هذا اللفظ؟ إذا كانوا يؤمنون، أما يذهبون يفعلون كالمنافقين الذين أخذوا يوشون بالأمر ويقذفون به من بعيد. ماذا قالت عائشة لما قال هذا الأمر؟ لأن الأمر كان عظيم، حتى وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عائشة تحدث الناس بما تحدثوا، فإن كنت ألممت بشيء فاستغفر الله وتوب إليه، وإن كنت بريئة فسوف يبرئك الله. قالت يا أبتا رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله لا أدري ما أقول. يا أمه ردي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت والله ما أدري ما أقول. فاتكأت على فراشها رضي الله عنها، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذه، ثم إذ به يتبسم ويقول أما الله فقد برأك يا عائشة. قال أبواها قوم اشكري رسول الله.
عفوا
شيخنا، بس أنا أدلل بهذا الدليل. قال أبواها قومي اشكري رسول الله
عليه الصلاة والسلام
على شدة حبها للنبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن ذلك القلب في الشهر هذا يعني نستطيع أن نقول يعني توقف قليلا عن الشعور، لأنه بشر صلى الله عليه وسلم يعتريه ما يعتري البشر. قالت والله لا أشكره وإنما أشكر الله. هنا ظهرت العبودية الحق لله، وهذا المعنى الذي يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل البشر إليه، أن يعلموا أن الله هو النافع وهو الضار وهو المعطي وهو المانع وكل شيء بيده.
نعم.
طبعا قبلها تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم، بس من باب يعني ذكر القصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه براءة بيته، ولهذا وقف على المنبر وقال
من يعذرني،
نعم من يعذرني في رجل آذاني في أهل بيتي. فقال سعد بن معاذ إن كان منا معشر الأوس كفيناك أو قتلناه، وإن كان من إخواننا من الخزرج تأمرنا نفعل أمرك. فقام سعد بن عبادة وقال والله لا تقتل، وكان رجلا عظيما رضي الله عنه، ولكن أخذته الحمية. فتحمس لهؤلاء. وهذه النقطة التي كنت أريد أن أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عمر مر عباد بن بشر يضرب رأس المنافق عبد الله بن أبي بن سلول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن يتحدث الناس إن محمد يقتل أصحابه؟ بعد هذا الموقف عرف الناس عبد الله بن أبي بن سلول، وكان إذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعده وقال: هذا رسول الله اتبعوه. فلما أراد أن يقف في الأسبوع الذي بعده منعه الناس وقالوا: اجلس أيها المنافق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيك الآن يا عمر؟
أحسن الله عليكم،
لو كنت قتلته في الأمر الأول لقامت أنوف تدافع عنه، والآن لو أشرت إليهم لقتلوا.
نعم أحسن الله عليكم، وعفوا المقاطعة، معنا اتصال بس دولي فما ودي أن أطول عليه. معنا زهير من المغرب، تفضل أخي الكريم أنت على الهواء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل الشيعة أتباع عبد الله بن سلول منافق؟
هذا سؤالك؟
أيوة. لي سؤال ثاني، هل الخماني الخميني والخماني والسيستاني من الجيش هل هم من نوع من المنافقين؟ هل هم مسلمين أو غير مسلمين؟ وشكرا.
طيب حفظ الله. طيب أخونا سأل سؤالين، لكن قبل أن نجيب على سؤاليه أسألكم شيخنا، نقف عند جزئية يعني مسألة السيدة أمنا رضي الله تعالى عنها وارضاها، السيدة الطاهرة عائشة بنت أبي بكر الصديق، يعني حوارها مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ودي نوضح للمشاهد حوار المرأة مع زوجها غير حوار باقي المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلطة بين الرسول وبين نسائه أحيانا تزيل بعضا من هيبة النبوة، ويتعامل معهم بصورة زوج وزوجة، يعني ليس نبي مع تابع له أو مؤمن به، وإنما رجل مع امرأته، زوج مع زوجته. من هنا نجد أن أحيانا بعض الحوارات التي تدور بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين نسائه يكون فيها أشياء ربما نحن كمؤمنين نستنكرها، لأنه لا يجوز أن أنا أقولها للنبي صلى الله عليه وسلم أو تقولها مثلا أي امرأة عادية، لكن في مقام النبوة
مثل ماذا يعني شانك.
يعني مثلا السيدة عائشة لما قالت والله ما أقوم له وقالت والله ما أشكره، فهذا ربما. وفي حديث آخر قالت: وهل يغار مثلي على مثلك أو يغار مثلي من مثلها. فربما يعني يقول بعض المنافقين وبعض يعني ما ليس عندهم علم أو عندهم هوى لم تكن تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم الأدب الكامل وحاشاها، ربما يقولون هذا يعني. فنبين يعني أنه المقام يعني بين زوج وزوجته وليس مقام نبي مع مؤمن به، أليس كذلك أم ماذا؟
أولا عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين لما قالت والله لا أشكره وإنما أشكر الله، الأمر لم يأتي من الله لها ولا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مجرد طلب من أمها، مجرد طلب من أمها. ثم إنها تحدثت رضي الله عنها بما في داخلها، تحدثت بالإيمان الذي في داخلها أن هذا الأمر. حتى ماذا قالت؟
طيب
قالت والله لقد سمعتم بهذا الأمر حتى صدقتموه، فإن قلت لكم والله إني بريئة، والله إني بريئة، والله يعلم إني بريئة، ما تصدقوني، وما مثلي ومثلكم إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فلما جاء الأمر فرج، الفرج جاء من الله، فشكرت من أنزل الفرج عليها، فلا تثريب عليها رضي الله عنها في ذلك، بالعكس هذه تعد من مواقفها النبيلة، هذه دليل عظيم جدا على قوة إيمانها ويقينها، وهذا ما فضلها على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوة اليمين واليقين، قوة اليقين في الله تبارك وتعالى.
أحسن الله عليكم. معنا صل من الجزائر، معنا أحمد، عذرا أحمد على التأخر، تفضل.
أرجوك أخي كريم سؤال محير لي.
سم
تفضل الشيخ يسمعك.
نعم
تفضل يا أحمد الشيخ يسمعك.
كريم أنا أحمد من الجزائر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سؤال حيرني كثيرا، أرجو من السادة المشايخ يقدمون، هل يا سيدي كريم أن الصلاة التي كان يصليها الرسول عليه الصلاة والسلام صلاها مثل ما يصليها الشيعة الآن؟ هذا سؤال. هل الآذان يا أخي كريم، هل الآذان آذان بلال بن رباح هل يشبه آذان الشيعة الآن؟ وآخر ملاحظة، وأتمنى وأتوسل من الله العلي القدير أن يتم هذا الموضوع، هو الرجاء أن تبقى وصال، قناة وصال وحدها فقط تحاربهم، وسيساعدهم الله سبحانه وتعالى على ذلك، وفقكم بالله وشكرا جزيلا.
جزاك الله خيرا. شيخنا نعود إلى ذكرتم هذا التوضيح، بارك الله فيكم ونفع بكم. ما أدري هل تجيبون على الأسئلة أم تسترسلون في الكلام؟
لا بس نجيب.
طيب ما أخونا زهير يقول، هل الشيعة أحفاد أبي بن سلول؟
أبي بن سلول كان منافقا ولا شك في هذا، أما الشيعة الموجودون الآن فهم كفار، فهؤلاء مكذبون لكتاب الله تبارك وتعالى ومكذبون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يتهمون أمهات المؤمنين. ولذلك قال الله عز وجل في الآيات التي ذكرناها في سورة النور جاءت تتكلم عن هذا الأمر كاملا، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. ولذلك يقول إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فمن قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا صلاة ولا صياما، وهو كافر خارج عن الإسلام مكذب لكتاب الله تبارك وتعالى الذي بين براءتها. ولهذا لو وصلنا إلى الآيات التي تطرقت في هذا سنتطرق إن شاء الله إليها بعد قليل، كيف أن الله بين حال المنافقين. الشيعة الموجودون الآن كفار، والخميني ومن يقرأ كتبه ويعرف اعتقاده يعلم أنه رجل كافر وليس على منهج النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدين، وما جاء به ضلال مبين. هو مما خلطه وجمعه مجموعة من المجوس والنصارى واليهود ليجعلوه دينا حتى يحرفوا به دين الله، يريدون ليطفئوا دين الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون.
أحسن الله عليكم. نتابع الأسئلة. سؤال أخونا أحمد، أحمد يسأل، هل صلاة الشيعة وآذانهم مثل صلاة وآذان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟
طبعا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما نصليها ونعرفها في كتبنا في السنة الصحيحة من الصلاة التي نؤديها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فأولئك يختلفون كثيرا في الصلاة التي نؤديها، ويختلفون حتى في الوضوء، إذ أنهم يمسحون أقدامهم ولا يغسلونها، فبهذا يكون وضوهم أصلا باطلا. وفي صلاتهم حين يختلفون معنا حتى في السلام وفي بعض الركعات، فما يفعلونه باطل وليس من الإسلام في شيء. وحتى تتأكد من هذا يا أخي الكريم ويتأكد المشاهد، اذهب إلى كتب السنة، اقرأ في صحيح البخاري في صحيح مسلم في كتب السنن أبي داود الترمذي ابن ماجة والنسائي مسند الإمام أحمد وغيرها من كتب السنة، ترجع إليها وتعرف، وأيضا إلى كتب أهل السنة الذين يتكلمون في هذا الأمر، وتعرف من خلال هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله عليكم. نعود إلى الحديث الذي كنتم تحدثونه حول قول أمنا رضي الله تعالى عنها.
حادثة الإفك هذه أخي الكريم، لما كان المنافقون يشيعونها تكلم بعض الصحابة فيها، فلذلك حدث أن تكلم فيها مصطح، وتكلم فيها حسان بن ثابت وحمنة بنت جحش. وهؤلاء لما ظهرت براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدوا الحد، أن يجلد كل واحد منهم 80 جلدة. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها، وقد جلد النبي صلى الله عليه وسلم رجلين وامرأة، وجاء في صحيح مسلم التصريح بأسمائهم بأنه حسان بن ثابت ومصطح وحمنة بنت جحش رضي الله عنهم جميعا، وهذا تكفير لهذا الذنب الذي وقع منهم. أما المنافقون لو جاء سأل سائل وقال طيب لماذا لم يحد المنافقون؟
أستغفر شيخنا يعني عفوا المقاطعة، لكن ما ودي أشق عليهم لأنهم دولي. معنا أحمد من العراق، فضل أحمد أنت على الهواء.
السلام عليكم أخي العزيز، تحياتي لحضرتك.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ الدكتور
تفضل. حياك الله.
سؤال بلا زحمة عليك أخونا العزيز، هل بالنسبة لبلاد الحرمين، هل هذا شلون احنا نقول بالعراقي، هل الوضعية يعني شو بقول لك المرتاح يعني بسم الله، هل الوضعية يعني بلاد الحرمين يعني لقوم بما الرسول عليه الصلاة والسلام بدأه سابقا يعني هو يعني
أحمد، واضح أن أحمد محرج يقول سؤاله. يعني هو أخونا أحمد. طيب هعلق بعد ما نستقبل اتصال حسن من السودان. تفضل حسن أنت على الهواء. حسن حسن يا ريت حسن يا ريت تسمعنا من الهاتف وتكلمنا من الهاتف وسكر التلفزيون. نعم
الو
تفضل نسمعك.
نعم
وعليكم السلام ورحمة الله. حسن رجاء اسمعنا من الهاتف وقصر صوت التلفزيون او خفضه. طيب يعني اسمح لي شيخنا بس نعلق على اخونا احمد من العراق. احمد عندما اتصل قال انه مهتدي، يعني كانه يعني يحثنا حتى يشجعنا عن ان احنا نستقبل اتصال. نحن نستقبل اتصال المهتدي والضال، نستقبل اتصال المؤيد والمعارض، المحابي لوصال ويحبها وحتى الكاره والمعادي لها، لكن شرط أن يتحدث بأدب وموضوعية. بالنسبة لأخونا أحمد شكله يلمح عن الحرمين، فأقول له يعني لست أدري ما الذي يشغلهم بين السعودية والحرمين حقيقة. يعني نفسي أي متصل من إخواننا الشيعة يجيبني إيه اللي تعبهم من السعودية ومن الحرمين رجاء. طيب نعود شيخنا بارك الله فيكم، كنتم تحدثون عن
أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على أولئك المسلمين لأن الحد يكون كفارة لهم. أما عبد الله بن أبي بن سلول والمنافقين الذين تكلموا معه فأولا لم يثبت عليهم ذلك لأنهم كانوا يرمون به من وراء ستار يستوشي أو يستشوي الحديث وينفث بين الناس، ولكن لم يثبت عليهم أنهم قالوا هذا، وإلا لأقامه عليهم حتى وإن كانوا في الحكم كفارا. الأمر الآخر أن الحدود كفارات والنفاق لا يكفره شيء، لأن المنافق نفاقا اعتقاديا في الدرك الأسفل من النار. فلذلك يعني نجد هذا الأمر، الله عز وجل وصفهم في كتابه الكريم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين، هذا رد المنافقين، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. تبرأ الله أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ذكر الله عز وجل 10 آيات في صلب الموضوع ثم أدخل فيها آيات أخرى ثم أنهاها أيضا بهذا السرد في 16 آية. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه
معنا اتصالين فحتى طيب. نشق عليه. طيب معنا اتصالان، الأول منهما من الجزائر علي. تفضل علي أنت على الهواء.
السلام عليكم أخ كريم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
السلام.
أحييك أحيي الشيخ الفاضل بارك الله فيك جزاك الله خيرا.
حياك الله.
أكثر أريد من الشيخ.
تفضل شيخ اسمعك.
بارك الله فيك. أريد من الشيخ وادي الشريط الله يجزيك خير إن شاء الله، منذ سمعته لن ننساه أبدا. والشريط يعني يزيدني إيمان على إيمان. الشريط هذا عنوانه دمعك أب. هذا يعني خدم يخدم يعني الشباب خاصة اليوم يعني الذين يعقوا أبائهم. والاخ معلم الله من العراق اراد ان يقول لا داع الاسلام غريب وسيعود غريب، لان يعود الى يعني المنبع الذي بدا منه والله اعلم. هذه يعني امنيتي. والشيخ يعني الذي يعني تكرمت هذا الناس ذكروا السعوديه كما ان الانظمه بالجزائر وكذا ذكروا السعوديه. لماذا؟ لان السعوديه يعني ما ديش المرأة المترفع على العرش تاع المحكمة وتقول الرجل تقول اسكت بلي حمك. هذا الشيء كرهوا السعودية. هذا الله يكين هذا المنافق.
يعني طبعا هو أخونا علي يتكلم بلهجة يعني فهمنا بعض شيء منه. آخر اتصال معنا من السعودية من بندر. تفضل بندر أنت على الهواء.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نمسي على الشيخ الزبيدي وعلى عليك يا أخي المقدم.
حياك
الله.
الله يسلمكم. وأنا صراحة استفساري للشيعة، يعني إذا كان هم يتهمون زوجة النبي عليه الصلاة والسلام بالفسق عياذا بالله
صلى الله عليه وسلم،
كيف النبي صلى الله عليه وسلم مكث مع عائشة رضي الله عنها إلى أن قضى نحبه إلى أن مات
صلى الله عليه وسلم؟
وإذا كان يعلم هذا قدح في النبي عليه الصلاة والسلام، قبل أن يكون قدحا في أم المؤمنين.
نعم.
فكيف يدعون حب النبي عليه الصلاة والسلام ويدعون حب أهل البيت وهم يقدحون في النبي عليه الصلاة والسلام ليلا نهارا؟
نعم.
والآية التي ذكرها الشيخ قبل قليل، الطيبات للطيبين وكذلك الخبيثات للخبيثين. فأنا سؤالي للشيعة في هذه النقطة، كيف أنهم يعني يسلمون بهذا القول ويدعون ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم مكث مع عائشة رضي الله عنها إلى أن مات، بل مات في حجرتها صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. وسلم. شكرا
لكم. هذه مشاركتي وشكر الله لكم.
نعم نشكرك أخي، وبالفعل هذا سؤال في محله نحن يعني نطرحه على الشيعة والشيعة، ولعل حديث الشيخ كله كان يعني يصب في هذا السؤال. شكرا لك أخي الكريم. حقيقة علي من الجزائر تحدث بلهجته الجزائرية، على حسب ما فهمت هو يطلب منك نصيحة، يعني يقول يعني امسح دمعته كأب لك بأنك تحض الأباء على عدم حقوق الوالدين، وتحدث عن أن الإسلام يرجع إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، وهذا ما فهمته. فأن الإسلام عاد الآن إلى المملكة العربية السعودية التي تحوي الحرمين الشريفين، فنتحدث حول هذه الجزئية بعجالة. بارك الله فيكم.
أولا جزاه الله خيرا على هذا الكلام الذي ذكره، ولكن نصيحتي لنفسي والإخوتي جميعا أن نلي جمع هذا الباب، باب البر، باب الإحسان للوالدين، باب الإحسان إلى من أمر الله تعالى بالإحسان إليهما، باب الإحسان إلى من كان سببا في وجودك بعد الله تبارك وتعالى. فلله عز وجل عليك فضل الإيجاد ولهما فضل الإيلاد، فعليك أن تحسن إليهما وأن تقوم بحق الله تبارك وتعالى لهما، وأن تحفظ فيهما وصية الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أسأل الله تعالى أن يوفق كل إنسان وكل رجل وكل امرأة إلى بر أبويهما، وأن يجعلنا وإياكم من الموفقين. والقضية العظيمة أيها الإخوة أن نتمسك بشريعتنا، أن نتأدب بآداب شرعنا، ونتمسك بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى نصل إلى الغاية العظيمة والسعادة الكبيرة في جنات النعيم، ونلتقي بحبيبنا صلى الله عليه وسلم في الجنة بإذن الله تبارك وتعالى.
اللهم أمين. أحسن الله عليكم شيخنا، وشكر الله لكم على هذا التوضيح وهذا البيان المبارك. صلى الله عليه وسلم يجعله في موازين حسناتكم.
جزاكم الله خير.
الله يبارك فيكم. الشكر موصول لكم أنتم أيضا المشاهدين الكرام على حسن المتابعة. دمتم في حفظ الله. السلام عليكم ورحمة الله.